قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر فيها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
أحيانا يختبر الله عز وجل العباد بتكليف مراده ومقصوده ابتلاء امتثالهم لأمر الله.
الله سبحانه وتعالى من سنته مع خلقه أنه لا يترك الناس يدعون الإيمان دون اختبار.
فإذا غربت شمس السبت
سحبوها
وهم يبتسمون يقولون ما صدنا يوم السبت، فمسخوا شريعة الله عز وجل، فكان الجزاء من جنس العمل. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
فأجرى الله تعالى هذا الاختبار على تلك القرية بما أضمرته ليخرج ما أضمرته، فكانت تلك هي النتيجة.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اهتدى بهداه. أحيانا يختبر الله عز وجل العباد بتكليف مراده ومقصوده ابتلاء امتثالهم لأمر الله، اختبار طاعتهم الكاملة التامة لرب العالمين. لا يكون التكليف مقصودا في ذاته، وربما يكون محطة عابرة يبتلي بها الله أولئك القوم ويختبر إيمانهم، ثم يوسع عليهم إذا ثبتوا وصدقوا. يقص علينا القرآن الكريم خبر قوم من بني إسرائيل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة أصحاب السبت معلم من معالم التاريخ الإسرائيلي ودرس بليغ من دروس القصص القرآني أراد لنا الله عز وجل أن نتأمله وأن نتعلم منه ما ينفعنا في واقعنا. وللحديث عن أصحاب السبت وعن خبرهم أرحب بالشيخين الجليلين فضيلة الدكتور جمال عبد الستار وفضيلة الدكتور عبد الحي يوسف، أهلا ومرحبا.
رحمكم الله.
يعني يبدو أنه التكليف ليس من التكليفات المعتادة، قرية حاضرة البحر لم يسميها القرآن الكريم، يشتغل أهلها بالصيد، تحدث ظاهرة غريبة. إذا جاء يوم السبت من كل أسبوع أقبلت الأسماك بكل أنواعها وخرجت على الشاطئ وصارت في متناول اليد، أقبلت الدنيا بزهراتها. وإذا انقضى يوم السبت غابت الأسماك في قعر البحر فلا يجدون منها إلا أقل القليل. ثم يكلف الله هؤلاء بأن لا يقربوا البحر يوم سبته. هذا ليس من جنس التشريعات أو التكليفات الشرعية المعتادة، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى يكلف العباد بما يصلحه، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك السمك رزقا للعباد، فلماذا يمنعهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد في يوم السبت؟
تفضل دكتور لما.
الله سبحانه وتعالى من سنته مع خلقه أنه لا يترك الناس يدعون الإيمان دون اختبار، فلا يثبت لأحد صبر دون اختبار، ولا يثبت لغيره علم دون اختبار، ولا يثبت لغيره خشية دون اختبار. أحسب الناس أن يتركوا إن يقولوا مولا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى في كتابه الكريم: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكأن هؤلاء النفر من القوم أو هذه البلدة ارتكنت فأضمرت فسقا أو أضمرت تمردا أو أضمرت معصية الله سبحانه وتعالى، فأجرى الله تعالى هذا الحدث ليخرج هذا الفسق عملا الذي علمه في قلوبهم، ولو نشاء لأريناك فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فأجرى الله أحداثا تخرج هذا الإيمان المشوه في نفوسهم وهذا الالتزام وهذا الالتواء المخبوء في قلوبهم، والله يخرج ما كنتم تكتمون. فكما تفضلت التكليف ليس مقصودا لذاته، ولذلك تعبير القرآن عجيب، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
يبقى كأن هذا التكليف أصلا كان عقابا على فسق سابق،
ليخرج ما أضمروه من فسق ومن معصية ومن التواء إلى عالم الواقع بهذا التكليف. وبالمناسبة كنت أقرأ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. كنت يعني قلت أقول هذه الآية في أحكام الحج زي رأيت كل المفسرين يعني، لكني لما وجدت قوله تعالى ليعلم الله بالغيب ليعلم من يخاف بالغيب، فوجدت أن فيها معنى خطاب لكل المؤمنين وليس للحجاج فقط. فكل مؤمن الله تعالى يبتليه بشيء من نوع من الصيد، شهوة، شبهة، مكسب، مش عايز فيه جهد كبير زي بتاع السبت دي كده، يوقع فقط، يمضي فقط، يسكت فقط، يقف فقط، ويكسب كتير، تنالوا أيديكم ورمحكم. كل واحد لازم يمر عليه امتحان ده، لأن الامتحان ده ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكل الناس يمتحن في 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 خشية الله بالغيب، بأنواع من الكذب تأتيه، بأنواع من المعرفة تأتيه، من الشهوة تأتيه، إشارة واحدة فقط: تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف الغيب. فأجرى الله تعالى هذا الاختبار على تلك القرية بما أضمرته ليخرج ما أضمرته، فكانت تلك هي النتيجة.
يعني هذه الآيات معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس بني إسرائيل كانوا يكتمون هذا الخبر، بني إسرائيل الذين كانوا في المدينة وكان لهم السطوة الثقافية، وكان دائما الأوس والخزرج يرجعون إليهم يقولون لهم أنتم أهل العلم بالكتاب الأول ويسألونهم، فكانوا يكتمون مثل هذه الأخبار المخزية. ولذلك ربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية كما يقول ابن عاشور رحمه الله هي أيلة،
عن البحر الأحمر،
عن البحر الأحمر، وهي أول بلاد الشام مما يلي مصر، التي تسمى الآن بالعقبة، التي كانت حاضرة البحر، كانت قريبة من البحر. إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان هي الأسماك البدينة الكبيرة، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ما تأتي مختفية وإنما هكذا يعني شارعة رؤوسها مما يسيل له اللعاب،
وهم صيادون
وهم صيادون. نعم، فيعني نوع من
رفع رأسها.
أي نعم. ويوم لا يسبتون، أصلا كلمة السبت من القطع، ويوم لا يسبتون لا ينقطعون عن العمل، لأن العمل مباح لهم، وانقطاعهم عن العمل يوم السبت كان عقوبة لهم من الله جل جلاله. بينما نحن المسلمين ربنا في يوم جمعتنا يقول: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، يعني ليس لسنا ملزمين بأن نجعلها عطلة. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون، إما أن تكون باء المقابلة أي في مقابل فسقهم أو باء السببية. هؤلاء طبعا ما صبروا، بدأت العقلية اليهودية يعني تخطط كيف نتحايل على الله وكيف نخادعه. يقول المفسرون بأنهم جاءوا بالأوتاد الكبيرة دقوها على الشاطئ، ثم ربطوا فيها الحبال الغليظة وجعلوا في آخرها الوهق يعني الطوق، فإذا جاءت هذه الحيتان يوم السبت فإنهم يرمون هذا الطوق من أجل أن يقيدوا حركتها، فإذا غربت شمس السبت
سحبوه.
الذي سحبوها وهم يبتسمون يقولون ما صدنا يوم السبت، فمسخوا شريعة الله عز وجل، فكان الجزاء من جنس العمل. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومن هنا قال علماؤنا كل من استعمل الحيلة من أجل أن يصل إلى الحرام فقد شابه بني إسرائيل، وهو ممن قال الله فيهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن المنافقين يخادعون الله. وهذا المخادع هو أشد ممن اقتحم الحرام، لأن الذي يقتحم الحرام يعرف أنه قد أتى منكرا، أي نعم، ويرجى له أن يتوب. أما هذا الذي يتلمس يعني الحيل ويتلمس بنيات الطريق من أجل أن يخادع الله عز وجل، فمثل هذا عياذا بالله قد يختم على قلبه. لذلك تجد العلماء دائما يستدلون بهذه الآيات حين يتكلمون عن أحكام الربا، بيوع المحرمة، حين يتكلمون عن نكاح التحليل، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، ولعن فاعله، لعن الله المحلل وحلل له. سيدنا عمر يقول لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. فالقضية الحيلة إذا كان يتوصل بها إلى الحرام فهي حرام، فإن للوسائل حكم المقاصد،
اللي هي نظرية الذرائع في الفقه الإسلامي.
نعم. وأما إذا كانت حيلة يتوسل بها لأمر مباح ومن باب أولى لأمر واجب فلا بأس، يعني مثل ما فعل نبي الله يوسف عليه السلام حين جعل السقاية
في رحل أخيه،
في رحل أخيه،
أو حينما ادعى إبراهيم في قومه
أنها أخته،
أنها في للملك أنها أخته، وفي قومه أن كبيرهم هذا هو الذي كسر الأصنام،
حين قال إني سقيم.
أيوة، يعني وأشوف جمال سيدنا إبراهيم، خلينا بقى نقارن بين الحالتين.
نعم.
سيدنا إبراهيم عليه السلام بعث نبيا في قومه وهو لا يزال فتى في أول شبابه، ودعاهم بكل أنواع الدعوة الممكنة، كل طرائق الدعوة الممكنة طرقها إبراهيم، فلم يستجيبوا له، فوضع خطة واجتهد فيها، الذي يحول بين هؤلاء القوم وبين الإيمان تلك الأصنام، فعلي أن أريهم حقيقة الأصنام. فكان للقوم يوم عيد، من عادتهم إذا جاء يوم عيد أن يخرجوا إلى السوق ويظلوا طول النهار في السوق يلعبون ويمرحون، وآخر النهار مع غروب الشمس يعودون إلى القرية فيدخلون إلى المعبد ويقدمون القرابين للأصنام. فهيا إبراهيم حتى تخرج معنا وتلعب وتستمتع، قال إني سقيم. فلما غدوا إلى أسواقهم أو إلى سوقهم دخل إبراهيم بفأسه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له، جذاذا يعني قطعا صغيرا.
نعم.
والكبير ده ضرب الفاس في رقبته، وبعدين طلع مكث غير بعيد على طريقة هدهد سليمان، ورجع القوم بمحملين بالهدايا للأوثان بتاعتهم، فدخلوا فوجدوهم على هذه الحال. أشوف يقولوا إيه، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، يا فين الآلهة دي، يعني حتى وهي جذاذ على الأرض ما زالت تحمل اللقب، لم تعد آلهة، صارت فتاتا يعني. قالوا سمعنا فتى يذكره، ما فيش غيره إبراهيم، قالوا أي الكائن، قالوا سمعنا فتى يذكرهم الناس، قالوا الكهنة فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لابد أن يكون عقاب إبراهيم على الملأ، لأنه اجترأ، فلابد أن نؤدب به غيره يعني. وتعالى إبراهيم، أيوة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، ما زال اسمها هذا الحطام، هذا الزجاج اسمه الآله، في إصرار على تكرار لقب الآله،
لأنه هو
في قرسانهم والإله في. فسيدنا إبراهيم قال أنا أقدر أكسر الآلهة، وفي حد إنسان ضعيف مسكين يقدر يضرب الآلهة اللي ماسكة السماوات وماسكة الأرض وبتنزل المطر وتطلع الخبء من الأرض؟ ما حدش يقدر، ما إيه اللي إحنا شايفينه ده؟ قال لهم أنا أحكي لكم اللي حصل، حقيقة أنتوا طلعتوا من البلد رحتوا السوق وأنا كنت سقيم تعبان شوية، فسمعت أصوات طالعة من المعبد، فخفت لا يكون حد لئيم جاي يعتدي على الآلهة وما فيش حد يحرسها، فأسرعت فوجدت ان الالهه بتتشاجر فيما بينها وتتناحر ويضرب بعضهم بعضا، فحاولت ان انا اخلصهم من بعض، وقعدت اقول لهم يا جماعه ده انتوا ناس الهه كبار، ده انتوا ناس كمل، طب سبتوا
حاضر معاهم
مقتضى الحال يعني، فابوا. فرحت لكبيرهم
تفضل اشكال،
قلت له ازاي انت قاعد وسايب الدنيا بايظه كده والالهه هتموت بعضها يعني، طب وبعدين؟ فالراجل ما تاخرش ونزل من المكان بتاعه العالي ده، وقعد يزعق فيهم ويامرهم ان يعودوا الى اماكنهم، فلم يستجيبوا له، فامسك الفاس وكسرهم جميعا.
بس
فقالوا ابراهيم انت مجنون ولا بتعتبرنا مجانين؟ الهه ايه اللي بتتكلم؟ والهه ايه اللي بتتشاجر؟ والهه ايه اللي بتتضارب؟ ومردوخ ايه اللي نزل زعق لهم وضربهم بالفاس؟ يا ابراهيم انها احجار لا تتكلم ولا تسمع ولا تعقل شيئا. فقال والله ليا كام سنه اهو بقول لكم الجمل دي بالضبط، فلا تقبلوها مني.
هو المعنى اللي بين قصه ابراهيم عليه السلام،
ابراهيم احتل للحق وهو لا يحتل للباطل.
الاحتيال ده سيدنا ابراهيم وصل الى تلك المكانه التي هو عليها بكمال التسليم، وهم اندحروا بالمسخ بمعصيه الله سبحانه وتعالى وبالالتفاف على احكامه تعالى. شوف قال له ربه اسلم، قال اسلمت
عليه السلام،
ده اللي رفعه. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم، وابراهيم الذي وفى اذ اتى ربه بقلب سليم. ففي معالم الامامه.
ان ابراهيم كان امه.
الامامه مش سوشيال ميديا واسماء ومسميات والقاب، الامامه مواصفات كمال التسليم لله سبحانه وتعالى. الالتواء واللف والدوران وفقه الحيل. العجيب انك انت ممكن تعمل الحيل دي علشان تكسب اقتصاديا ولا تاخد مكانه ولا تاخد منصب، وارد، لكن ان تحتال مع الله سبحانه وتعالى انما يدل ذلك على ضعف إيمان أو على نفاق. يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم يشعرون. فالاستشعار إن ربنا سبحانه وتعالى يحتال على حكم الله سبحانه وتعالى ويقول أصل إحنا كده مش بنصطاد، فيجيب آيات في غير موضعها ويجيب أحكام في غير موضعها. والواحد كم سمع من أحاديث وكم سمع من آيات وفتاوى في الفترة السابقة هذه، والله يعني لو كان هناك مسخ لهذه الأمة لمسخت أعداد كبيرة من الأمة في تلو أعناق الآيات وتلو أعناق الأحاديث،
ويفترى على الله ورسوله.
في الخمار، في الحجاب تلو أعناق الأحاديث، في الربا تلو أعناق الأحاديث، في شرب الخمر بقت لها أسماء ومسميات، في لعب الميسر، في الكفر نفسه، في الرقص
أرنة الدماء،
في الرقص والغناء والدماء، كل ده أصبح له مبررات. ولي الأحاديث وبعض ولي الأمر من حقه يزني على الهواء مباشرة نصف ساعة، إيه عبث ده؟ إيه التطاول على شرع ربنا؟ إن ممكن تكون فاسق وأنت ماشي في فسخة، لكن أن تفسق باسم الإسلام وأن تفجر باسم الإسلام ويقتل باسم الإسلام، دي والله إنها لكبيرة. ولذلك المسخ هو أنسب حاجة له، لأنه بقى مسخ اللي طالك ما أعطاه الله تعالى، فتقمص شخصية تانية بمفردات أخرى ومنطلقات أخرى، وبقرت والله. وما أكثر القرود التي يعني تقفز في كل مكان وفي كل قناة وفي كل مؤسسة ووسائل الإعلام، تفتن الناس وتضل الناس بغير علم، ودي كارثة كبيرة جدا بتتعرض لها الأمة الآن.
طيب يبقى إذن نهيهم على الصيد يوم السبت في ظاهر الآية كان عقابا له على فسق سابق، يعني هذا لم يكن أول انحرافه، ده في حالة من الانحراف وحالة من التلاعب أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهرها وأن يضع نهاية لهذه المسألة.
معذرة يا دكتور، بس بين قوسين كده تذكرت آية في المعنى ده بس كده. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسب.
صحيح،
الذنوب القديمة لا تذهب، ولكن بيصاحبها حتى بعد فترة عدم توفيق. إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا، سنحظى هذه.
هي تراكم، عملية تراكمية. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فابتلاهم الله بهذا التكليف، وهذا التكليف هو في الحقيقة مثال لحالة متكررة في الحياة البشرية.
ما.
مثال الحرام حين يدنو، وحين يسفل، وحين يكون في متناول اليد. وما أكثر المحرمات التي صارت في متناول يد الناس؟ الكذب، الغش في التجارة، الربا في البنوك، الحرام في وسائل التواصل وفي الموبايلات والكمبيوترز والحاجات دي، كل هذا أشبه ما يكون بحيتان بني إسرائيل. هذه محرمات تظهر وتقترب وتتزين وتصبح مجانية رخيصة في متناول اليد، فلا يعصم منها إلا التقوى وإلا الثبات على حدود الشريعة وإلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعصم الناس.
صحيح، ولذلك يعني انقسم بنو إسرائيل إزاء هذه النازلة إلى ثلاث فرق.
أي نعم.
الفرقة الأولى هم الذين عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واجترأوا على حدوده وخادعوا الله عز وجل، هم هؤلاء العصاة الصيادون. يقابلهم أولئك الذين قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبدأوا ينهونهم عن السوء. ثم الطائفة الثالثة سلبية، بدأوا يوبخون هؤلاء الآمرين الناهين، يقولون لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني هم ما شاركوا في المنكر لكنهم يقولون لهؤلاء المنكرين دعوا الخلق،
لا تتعبوا أنفسهم،
دعوا الخلق للخالق، دعوا الملك للمالك، أقام العبادة فيما أراد، وهذا قدره بأن يفعل هؤلاء ذلك وستنزل بهم العقوبة. فهؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بينوا بأنهم يفعلون ذلك من أجل علل ثلاثة. العلة الأولى معذرة إلى ربكم من أجل أن نعذر إلى الله عز وجل بأننا قد قمنا بما أوجب علينا. العلة الثانية ولعلهم يتقون ألا هذا الأمر والنهي يحدث أثرا. والعلة الثالثة في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من أجل إقامة
الحجة لله على عليه.
طيب بعد ذلك هؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أقاموا جدارا
بينهم وبين أولئك
بين المنتصرين على حدود الله، وأصبحوا يوما من الأيام ما سمعوا لهم أصواتا ولا شعروا بحركة، فتسوروا عليهم فوجدوهم قردة، فلما جاءوهم جعلت تلك القردة تعرف أنسابها من الإنس فتأتي تشمها وتتمسح بها والإنس لا تعرفها. هم شايفين أمامهم
كلهم قردة شبه بعض،
قرود شبه بعض، فأصبح
شبه بعض، والله والله شبه بعض في الألفاظ وفي العبارات وفي الاستدلالات وفي نفس المنهجية،
هم يعني مسخوا مسخا واحدا.
ولذلك يعني قالوا بأن القرد هو أشبه الحيوانات بالإنسان، قالوا من أوجه الشبه بأنه يأكل أحيانا بيده، وأن الأنثى منهم تحمل وليدها كما تحمل الآدمية، ويضحك ويبكي، يعني القرد في هذه الخصال، ولو أعطيته شيئا من الموز فإنه يقشره، يعني ما يأكله كسائر الحيوانات بقشره. فهؤلاء لما مسخوا شريعة الله عز وجل فكان الظاهر أنهم متبعون لها والباطن أنهم مستهزئون بها مخالفون لها، كذلك مسخ الله يعني صورهم إلى هذه القرود. سيد قطب رحمه الله في الظلال ينبه لمعنى بديع، يقول الله جل جلاله قال أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال وسكت
عن اللي هم اللي في النص
دول السلبيون هؤلاء، قال كأنهم لا يستحقون أن يذكر.
أيوة.
وهذه مهمة جدا، بأن هؤلاء الذين يقولون لك يعني لما تتعب نفسك ولماذا تتكلم وماذا أنت صانع في هذا الخضم، وبأنه يعني عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام، يعني يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيضعونه في غير
موضعه،
في غير موضعه، من أجل أن يعطلوا هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء على خطر عظيم.
وحديث السفينة يعني لعله هنا مهم، هؤلاء يعني يفوتهم فقه أن المجتمع كان واحد.
نعم.
وأن شيوع المنكر فيه لن يضر العصاة وحدهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا انحرفت سفينة المجتمع فالكل سيغرق، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثال البديع، مثال السفينة التي نزل ناس في أسفلها وناس في أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلاها فملأوا الماء ونزلوا، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. شوف يا أخي الورع الكاذب، شوف تحريف الكلمة عن مواضعه، هو أنت مش عايز تؤذي اللي فوقك ولا مش عايز تطلع وتنزل،
زرقات إنسانية مقبولة كلها.
أيوة يعني، فإنهم تركوهم هلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم
نجوا
جميعا. هذه مسألة مهمة جدا، أن ندرك أن المجتمع كيان كالجسد، إذا عضو منه تضرر فالمرض سيسري إلى الجسد كله. والله تعالى يقول في آية في سورة الشعراء، وهي آية مركزية في بناء المسؤولية الجماعية لأبناء المجتمع، يقول الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون،
على لسان صالح عليه السلام.
نعم، على لسان صالح. فمن واجبات المجتمع أن يمنع الفساد الخاص قبل أن يتحول إلى فساد عام، وأن يأخذ على يد المنحرفين، لأنه سيدفع ثمن انحرافهم إن سكت عنهم. وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبا يتفضل به المسلم على دينه، وإنما هو واجب يحمي به المسلم حقيقته، يحمي به نفسه ويحمي به بيته ويحمي به بنته، لأننا إذا تركنا المنكرات تشيع في المجتمع ستغزونا في بيوتنا.
إذا كان الابتلاء لأهل المعصية الذين علم الله تعالى في قلوبهم فسقا ففتح لهم بابا ليخرج هذا الفسق من نفوسهم، فإن الابتلاء كذلك للمجتمع أن يظهر قدام أمامه الفحش ثم يختبر، هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم يسكت أم يتماهى معه أم يقوم بشرعنته، فالابتلاء للجميع معا. ولذلك هذا التشريح الذين سقطوا في معصية الله سبحانه وتعالى، الذين توقفوا عن واجب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذين قاموا بهذا الأمر، في معنى مهم جدا،
دي شرائح المجتمع الثلاثة في كل هي
مهم جدا، إن مش معنى واجب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يستقيم الناس أو يستجيبوا، الاستجابة والاستقامة هذه عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنا واجب منفصل لذاته أن الله تعالى أمرني أن أمر بالمعروف وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم، بل إن خيرية هذه الأمة تكمن في هذه المهمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكأن الإيمان لا يتحقق إلا بكمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي المجتمع لابد أن يدرك أن هذا امتحانه، وما فشل الفحش والمعاصي إلا بأن سكتت الأمة عن واجبها في الصبع بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكرة الفاعلية، صاحب الإيمان بيغار، يغار على الله، يغار على الكتاب، يغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقول أحدهم يعني ولدت لو أن جسمي قطع بالمقاريض أو قريض بالمقاريض وأن الناس لم يعصوا الله سبحانه وتعالى، فهو يغار على ذلك. هذه الغيرة تجعله يتحرك فيأمر وينهى، وبالتالي الأمة حينما تتحقق بالأمر المعروف عن المنكر، إنما هي كذلك حتى بتتجنب سمة من سمات بني إسرائيل، القرآن أفاض في ذكرهم كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون، وفي الحديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرب يلقى الرب على المعصية فيقول لا اتق الله فإن هذا لا يحل لك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وجليسه. فقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القانون الذي تحيا به الأمة، هو اختبارها من عش مسؤول دم العصاة فكذا، لا ما احنا العصاة كذا، وأهل الإيمان يجب عليهم أن يقفوا وقفة صامدة نحو دينه وعقيدته.
هو الحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق أهدافا كثيرة، واحد من هذه الأهداف أراه أهمها أن يظل المعروف في وعي الناس معروفا والمنكر في وعي الناس منكرا،
ألا تنتكس الفطرة.
أيوة، يعني ليس متصورا أنه سيقضى على المنكر في أي مجتمع إنسان، لأن طبيعة البشر أن يكون فيهم ضلال وأن يكون
فيهم
فساق، وأنه دائما يبقى فيه طاعه ومعصية لأن طبيعة الحياة، لكن الأهم من ذلك أن يظل المنكر في المجتمع في وعي الناس اسمه منكر، والحرام يفضل اسمه حرام،
مش فن وابداع؟
فحتى اللي بيعمله يبقى عارف ان هو بيعمل ايه، حرام، ويبقى بينه وبين نفسه نوع من انواع المنازعه والتانيب الضمير اللي هو لعلهم يتقون كما قال. يمكن يجي عليهم وقت، طول ما احنا محافظين على الوعي ده وانه المنكر يسمى كل يوم منكرا، لعل هذا يدفعهم ذات يوم الى مفارقه المنكر. الخطير اللي ملوش علاج، الازمه اللي ملهاش دواء، ان يسمى المنكر معروفا، فتعطي حقنه مخدر للي بيرتكب المنكر يظن انه على صواب ويظن انه لا ياتي شيئا حراما، فكانك بتقول له تمادى وانت مستريح الضمير. احنا مش عايزين صاحب المنكر يستريح ضميره اطلاقا، عايزين صاحب المنكر ينام كل يوم مكدر. هذا الكدر الذي يصيبك بعد المعصية علامة حيوية، علامة حياة. لو انت بتعمل معصية ولا تتألم فتخاف على نفسك، لانه معناه ان القلب ايه،
ولا اقصد بالنفس اللوامة لسه،
صحيح حياة. ايوة، النفس اللوامة اللي بتقول ان القلب ما زال فيه حياة، فلما بيرتكب معصية بيتألم. الجسم اللي لسه حي لما تشكه بشوكة هينتفض لا ويتألم. لو ما
هذا المعنى، يعني كون المجتمع لن يخلو من عاصي لله، هذا معنى صحيح 100%. كثير من الناس يغفل عنه حين يقولون، خاصة من الكتاب وكذا، نحن لسنا في المدينة الفاضلة، نحن لسنا في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال لكم أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يكن فيها عصا؟
ما كان فيها عصا. يعني الحديث في الصحيح بأن رجلا اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى به فيضرب في الخمر. الصحابة يقول فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بيده، ومن الضارب
بثوبه.
الحافظ ابن حجر يقول ثبت أنه ضرب في الخمر 50 مرة، ولما قال أحدهم يعني لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنهم فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. قصة أبي محجن رضي الله عنه الذي كان يقول لأخيه إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يعني حدثت بالخمر حتى بعد الموت. ثم بعد ذلك لما شهد القادسية وقبل أن تبدأ المعركة شرب، فسعد رضي الله عنه حبسه من أجل أن يجلد يعني فيما بعد. وبعد ذلك لما احتدم القتال ورأى في المسلمين انكسارا، توسل إلى زوجة سعد لأن تطلق وأن تعطيه البلقاء اللي هي يعني فرس سعد. وسعد رضي الله عنه كان من مقصورته لأن به بثورا ما يستطيع يشهد يعني المعركة، وقال لها إن أكرمني الله بالشهادة فالحمد لله، يعني ارتحتم مني، وإن رجعت لله علي أن أضع رجلي في القيد. ودخل رضي الله عنه ملثما على فرس سعد، وسعد كان يتأمل يقول لولا أن أبا محجن في الحبس لقلت إنه هو، ولولا أن البلقاء يعني في مربطي لقلت إنها هي. وصار يهد الفرس هدا. وبعد ذلك لما انتهت المعركة جاء ووضع رجله في القيد كأنه ما صنع
في،
لكن سعد رضي الله عنه بعدما عرف يعني بالذي كان حلف بالله ألا يجلده، وأبو محجن حلف بالله ألا يشرب الخمر بعدها. والمجتمع فيه المعصية فيه الشر، لكن الذي يريد أن ننبه عليه قضية الحيل، هذه في زماننا ما أكثرها. بعض الناس يعتقد أنه إذا خدع المفتي شيخ جماني وقال له حلال أنه صار الأمر
حلالا
حلالا،
وضعف رقبة عالم ورجع
سنها سالمة. أي نعم، العلماء قالوا حكم القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالا.
صحيح،
أنه هو يعلم فيما بينه وبين الله أنها حرام. رسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم. بيع العينة نوع من التحايل على الربا. دكتور حاتم يريد يقترض مني 100، أنا ما أريد أن أقول له ب110 بعد شهر، فأقول له أبيعك يعني هذا الثوب ب110. بيقول لي اشتريت، خلاص بعدها اقول له انا اشتريته منك ب100.
بس هي المشكله مش في السائل فقط، الان اصبح بعض المنتسبين للعلم نفسهم هم اصلا متخصصين في الحيل،
هم المضلين.
فهو يروح يقول لي شوف الحليب اللي موجود يا مولانا،
ايوه
دي نعمات نقر مولانا، دي مشكله. المشكله ده لما يعم في المنطقه او في الجمهور او في المجتمع فيستحق العقوبه الشامله.
بعيد عن بعض، قال انا بحبس لك في الكتب اشوف لك حاجه.
هيعمل ايه؟
بحبس لك.
بحبس ازاي؟ بس يعني
افحص ايه بقى انتوا بيجوا كلام
مش من الفيوم بقى، ما عندناش لا دي ولا دي.
لا لا، هي بلهجه بعض البلاد يعني. فالقضيه كل مثل ذلك في نكاح التحليل. يعني الله جل جلاله لما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح
زوجا
غيره نكاح رغبة، ثم بعد ذلك هذا الزوج الثاني يموت عنها أو يطلقها بعد ما يعيش ما كتب الله له أن يعيش معها بعد ما يدخل بها، فتجد المقصود تأديب الزوجين بأنهم قد أعطوا يعني مهلة كافية بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية من أجل أن يصلح الخلل الذي حصل في الحياة الزوجية. لكن لا، يلجؤون أن يؤتى بواحد فيقول له تتزوجها ثم تطلقها. يعني كأنهم سبحان الله يعني
بنلف على الشريعة،
يتحايلون على شرع الله، فهؤلاء شابه أولئك.
وقبض ربنا سبحانه وتعالى لمن استمرأوا هذا العمل وأصبح سمتا فيه، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه الغفور الرحيم. لما صار هذا سمتا في بني إسرائيل، ولما صار الالتفاف حول الآيات وحول الأحاديث وحول التكليفات القرآنية يتصنعوا للخروج منها بطرق مختلفة وأصبح سمت، فمنهم مجموعة كانت موجودة موسخ قردة وخنازير، وده يعني برضو إهباط بني آدم من قمة التكريم والعلو إلى أدنى درجة ممكنة،
ما هو ما احترمش التكريم.
فعقبه الله تعالى بنقيب موجود. ودي يعني سنة عجيبة أو قانون عجيب في أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس بحسب فعلهم، فمن ستر ستره، ومن أطعم أطعمه، ومن فضح وكشف الناس سبحانه وتعالى سلط عليه من يكشف عورته، وكان سمعه مفتاح. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي مسكا تلفا. فبقدر رغبة الإنسان يفتح الله له، وبقدر معاملته للناس يعامله الله سبحانه وتعالى. فمن يمشي في قضاء حوائج الناس يمشي الله في حاجته، ومن يستر الناس يستره الله تعالى، ومن سبحانه وتعالى ومن ينفق ينفق الله عليه جل في علاه. وفي الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل، من أسلم بلسانه ولم يفضل إيمانه إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورتهم يفضح ولو في جوف رحمه. هذا بالنسبة لتلك المجموعة. أما لأحفادهم من بني إسرائيل حتى هذه اللحظة، فإن سنة الله جري عليهم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقطعناهم في الأرض أمما، سيظل أمما في الأرض حتى يقال ما من شبر في الأرض، ما من قرية في الأرض، ما من بلد إلا وفيها واحد من هؤلاء كتب الله له عليه التشريع سبحانه وتعالى. فتلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة قرآنية، أن الله تعالى كتب على أحفاد هؤلاء التيه يتيهون في الأرض بهذه الطريقة، فكلما وجدناهم في أصقاع الأرض تجدهم في أدغال إفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا وفي كل مكان، فنقرأ القرآن ونصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه سبحانه وتعالى. ودي معجزة من معجزات القرآن الكريم.
سبحان الله، كأن الفئة الشريحة اللي في النص دي اللي هي صاحبة الموقف المائع، ومش بس هم أصحاب موقف مائع، دول لم ينكروا على الوصاة،
أنكروا على النبي
وأنكروا على من
يعني نفسكوا ليه.
شيء غريب.
صحيح.
يعني إذا كان عندك طاقة إنكار
وجهها
وهتقول كلمة روح قولها هناك، قل لهم يا ناس توقفوا عن المعصية حتى لا يعاقبنا الله بسببكم وخلاص، وتبقى أبرأت ذمتك إلى الله. لكن دول رايحين يوجهوا طاقة الإنكار اللي عندهم لمن ينهى عن المنكر، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. انتوا بتضيعوا وقت، تعبوا نفسكم، لن يغير كلامكم من قدر الله شيئا. عندما يأذن الله أن يتغير هذا الحال سيتغير، وهو ربنا سبحانه وتعالى مستني الكلمتين اللي بتقولهم دول عشان يغير. وألا يعلم
تهدي من أحببت،
إيه؟
إنك لا تهدي من أحببت.
أيوة. وألا يعلم ما يفعلون،
عليكم أنفسكم لا يضركم
من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر هذا الخطاب. فشيء غريب يا أخي، أنت عندك كلمة تقولها، يتقولها للظالم فتكف عن ظلمه، يا تسكت عن تخذيل من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إياك أن تكون في هذا الدور الذي يساند إبليس من حيث لا يشك. لذلك يعني أنا أميل، وطبعا أنت تعلم أن في آراء في مصير هؤلاء، ما بين من قال إنهم أهلكوا مع المهلكين، وما بين من قال إنهم نجوا مع الناجين، وما بين من قال سكت الله عنهم فنسكت عنه. الحقيقة أنهم يستحقون العقاب، وأنه أقرب إلى قلبي أنهم عوقبوا في المعاقبة، لأنهم قدموا غطاء من المشروعية الزائفة، وقاموا بدور مخذل لأهل الله في زمانهم. وهذا التخذيل لأهل الله هو في ذات الوقت تغطية عن العصاة وتسويغ لمعصيته، هذا دور خطير. في مثل هذه المواقف يا مولانا لا بد من وضوح الموقف ووضوح الكلام تماما. إذا لم تنكر المنكر وسكت عنه وأنت قادر على إنكاره صرت شريكا فيه.
ولذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان هذا المعنى عنده واضحا لما رأى زقاق خمر في الشام، فعمد إلى يعني إتلافها، فقال له بعض الناس ما لك ولي فلان، يعني داعي الأمور، فقال له ما كنت معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قل له هذه بيعتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني في زماننا هذا يعني حقيقة هؤلاء المخزلين ينالهم شر عظيم. لماذا؟ لأنهم فعلا يعني يسبغون نوعا من المشروعية على تخاذلهم وسكوتهم، استدلالا بهذه النصوص التي ما فهموها. يعني قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر رضي الله عنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تضعونها في غير مواضعها، وكنت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ولذلك هذه الآية العلماء رحمهم الله قالوا هي محمولة على ما بعد الأمر والنهي، يعني بعد ما أمرت ونهيت خلص عليكم أنفسكم، يعني لست عليهم بمسيطر، أو أنها محمولة على الزمان الذي لا يسمع فيه لآمر ولا ناهب. وهذا الزمان ما حضر، يعني الآن كم من الناس ممن كان سادرا في غيه وبموعظة وبتذكير رجع إلى الله عز وجل، ما أكثرهم. وبعض العلماء قالوا بأن هذه الآية محمولة على الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل منه يومئذ أجر 50 منكم. فالملاحظ الآن بأننا الحمد لله ما زلنا في زمان الحلال فيه حلال والحرام حرام، وكثير من العصاة لو وجد من يذكره بالله بالأسلوب الشرعي والطريق المرضية فإنه سرعان ما يراوي.
ما هو العجيب يا مولانا أنه إذا سكت داعي الحق دعاك داعي الباطل، إذا سكت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهى الناس عن المعروف، وأصبح المعروف هو المنكر، الناس ينهون عنه، دي فلانة محجبة بقى الحجاب هو اللي ممنوع،
هو
بقى
المنكر.
النقاب هو المنكر، بقى اللحية هي المنكر، بقى الالتزام هو المنكر، ده بيحافظ على الصلاة ده. وأصبحت المعصية وأصبح الفحش وأصبح الفجور هو الأصل. وعندنا حتى أصبحت مؤسسات دولية الآن هي نفسها بتدافع عن الفجور وعن الفحش، وأصبح الملتزم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأصبح التطهر هو الجريمة اللي بينهى عنها. وبالتالي إذا لم تأمر الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها ستنهى عن المعروف وسيأتي الأمر بالمنكر، وهذا ما نراه الآن. وبالتالي من المدافع التي أمرنا الله بها أن نستمسك بالحق وأن نصدع به وأن نعليه وأن نعتز به وأن نعتز بقيمنا وأخلاقنا وفطرتنا وأن نعليها في الناس وأن ندافع الباطل، لأن نستسلم للباطل، لأن نستسلم لإشاعة الفاحشة، لأن نستسلم لتنكيس الفطرة وتلويثها، ولكن نعلن من قيمة العقيدة الإسلامية، من قيمة الأخلاق الإسلامية، من قيمة المفاهيم الإسلامية. وهذا ما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على مين. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الأمة نجاحها وفلاحها واستقرارها وأمنها مرهون بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو دلالة على صدق الإيمان وصدق الانتساب لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا غاب هذا الانتساب فكيف يستقر الإيمان في القلوب وكيف تستقر القيم الإسلام في النفوس؟
سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل أصحاب السبت ليعلمنا من خلال هذه الأمة الإسرائيلية التي عوقبت بالمسخ فانقطع دابرها وانقطع نسلها، فإنه ما مسخت أمة فتناسلت قط. ضرب الله لنا هذا المثال لنتعلم منه أن طريق النجاة وطريق الطاعة والامتثال لشريعة رب العالمين. لو أن هؤلاء القوم استجابوا لله رب العالمين لبقي هذا التكليف شهرا أو شهورا ورفع عنهم وطابت لهم حيتانهم بعد تحريمها، ولو أنهم صبروا لمنعوا عن أنفسهم العذاب والمسخ الذي وقع به، ولو أنهم صبروا لوجدوا عاقبة الطاعة أشهى في قلوبهم وأسلم لعاقبتهم من عاقبة المعصية. تعلمنا هذه القصة أن نتعامل مع تكليفات الله عز وجل بالاستقامة لا بالالتواء، بالتنفيذ كما أمرنا لا بالحيل والبحث عن المخارج التي تضيع المأمور به أو تسوغ المنهي عنه. أمة الإسلام اشتق الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام لها اسم الإسلام، فسمانا المسلمين من قبل وفي هذا، والمسلمون هم الذين أسلموا أنفسهم وأسلموا زمامهم وأسلموا قيادهم لله رب العالمين، فلا يضعون عقولهم في مقابل أمر الله ولا يضعون أهواءهم في مقابل أمر الله. فإذا قال الله أمرا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإنهم أسلموا أمرهم لله أصلح الله أحوالهم وأغدق الله عليهم النعم ودفع الله عنهم النقم وطيب لهم الدنيا وطيب لهم الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على أمره وأن يصرف عنا الحيل والالتواء والالتفاف على أوامر الله والخروج منها، فإن ذلك طريق الهلاك المبين. درس بليغ نتعلمه من قصة أصحاب السبت التي أخبرنا بها ربنا في مواضع من القرآن الكريم. وحتى يتجدد لقاؤنا معكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن، وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر، فيها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير، فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا، لله تعالى فانتصروا، والصبر مطية من صدقوا.